لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، يا خير خلق الله، وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام الدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على من غسله دم والتراب كافور ونسج الريح أكفان والقناة الخطيئة وفي قلوب من والاه. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الراقد تحت قدميك أبي الحسن علي الأكبر. مولانا يا أبا عبد الله مشتاقون إلى الطواف بحضرتكم، مشتاقون إلى لثم ترابكم، مشتاقون إلى تقبيل أعتابكم. من علينا بنظرة أبا عبد الله، جئنا نعزيك هذه الليلة في مصيبة هي من أعظم المصائب على قلبك، مصيبة تقول عنها سكين أنك احتضرت ثلاثا فيها. وحسن لها من مصيبة لها من فاجعه، ولازم اللي يكون عندك استعداد بعد خلاص ما عندك الا ليلة ونجيك المصيبة العظمى. لازم تهيئ، لازم تهيئ نفسك زين حتى تعظى بنظر من مولاك يا عبد الله. لازم هلقى البعض تفرض معاك كل ما كوي إلا الحسين الحسين الحسين. لك يا ابن الحسين منزل قدس يتمنى الأملاك لثم ثراه، أرضه كربلاء عرش المعالي ومراقي روح الحسين، سماه عند رجلي أبي شبيه النبي. يا علي يا علي يا علي يا شبيه النبي خلقا وخلقا، وكفاه هذا الثناء، كفاه كفاه عند رجلي أبيه، طاف عليه كل شيء كان الحسين رجاه ويخط التراب فوق تراب القبر هذا ويخط الفداء فوق تراب القبر هذا كتاب عاشوراه وعلياه جاء مستأذنا أباه جاء يستأذن أباه أبو عبد الله ففاضت حمما من عيون فؤاده عيناه وسرى في السماء صمت كأن الكون يصغي ماذا يجيب فتاه يعني قلنا روح يا ولدي قلنا روح المعركة وسرى في السماء صمت كأن الكون يصغي ماذا يجيب فتاه وسرى للجهاد فانهد له طول صبره وبكاه ناداه عليا أنا بس بطلع رايح المعركة شلون شايفه مقطع الإرادة لما رأى مقطع الأوصال ملقا في الثرى يدري عليه الذاري نادى والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها مجرى مدراري يا كوكبا وكلا تكون كواكب جاورت أعدائي وجاء شتان بين جواره قتلوه قطعوه إرهابنا وضياء السبط في الطف خبر لم يراعوا فيه عما وأبا فعليه يقلوب قعد عند جسد حسره على راح وليصفي جسد راحم على راح على راح على راح وبدا بصوت يزن علي راح يا ظلمة الدنيا علي ومصيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله. حديثنا هذه الليلة يدور حول تهذيب النفس. لقد تكرر ذكر النفس في القرآن الكريم في موارد متعددة 200 وأكثر أو 300 وأكثر أيضاً، لها شقاتها ومترادفاتها، لكن الذي يهم ويرتبط بمقامنا ثلاثة موارد مختصرة نقولها. المورد الأول وصف القرآن النفس بأنها أمارة، ووصف القرآن النفس بأنها لوامة، ووصفه لها بأنها مطمئنة. وهذه الآيات التي جرت فيها هذه الأوصاف الثلاثة تتحدث عن حالات النفس ومراتب النفس إن صح التعبير. فمرتبة وحالة من حالات النفس تكون أمارة بالسوء. فرق بين أن يقول القرآن آمرة وبين أن يقول أمارة. أمارة فهل إشارة إلى المبالغة أو الكثرة كما أو كيفا؟ وهذا صاحب هذه النفس الأمارة بالسوء يعني أنه وقع في ورطة كبيرة يحتاج إلى تنقية وتصفية وتنقية. أما بالنسبة إلى النفس اللوامة فرأي بعض العلماء فيها في الآية القرآنية التي جرى فيها ذكر النفس اللوامة في سورة القيامة، يعني قالوا بأن النفس قد تلوم على فعل المعصية وقد تلوم على فوات الطاعة، وأيضا قد تلوم الإنسان العاصي إذا فوت على نفسه ملذ الدنيا والمشبه. هذا رأي موجود عندهم في التفسير، لكن رأي بعض أهل التحقيق أن هذه خاصة بمرتبة الإيمان. النفس اللوامة يعني النفس التي دائما وأبدا هي عامل منبه، جرس إنذار ومنبه أيضا ومحذر في داخل الإنسان، صوت وحس في الداخل، هذا دائما وأبدا يصوت دع هذا اترك هذا لقد قصرت في هذا كذا. فإذا هذا اللوم النفس اللوامة هذه. والنفس اللوامة من نعم الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الإنسان إذا صدر منه تقصير في طاعة أو تجاوز حدود معصية إذا كانت عنده هذه النفس فليحمد الله على وجودها، لأنها علامة أنه حي. ما دامت النفس موجودة اللوامة يعني أنه ما زال حيا، لأنه لو انطفأ ضوءها خبر ضوءها بعد هذا فلان انتهى رحمات. فنفس هذا اللوام من حالة اللوم المتكرر تشعر بوجود حياة، لأن كثرة اللوم تعبر عن حركة، لأن اللوام يعني المتحركة في الداخل. لذلك يحمد الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن عند نفس لوامة. المرتبة الثالثة والحالة الثالثة فيها النفس المطمئنة، ومعلوم الاطمئنان يعني الاستواء، ما في انخفاض وارتفاع، استواء وراحة. الأرض المطمئنة يعني الأرض المستوية، النفس المطمئنة يعني النفس المستوية. والقرآن حينما تعرض إلى هذه النفس واعتبرها من النفوس التي كان لها قسم الصف، كان لها المقامات العليا، بحيث خاطبها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا إطلالة سريعة على آيات القرآن في الموارد الثلاثة التي ترتبط لبحثنا هذه الليلة، يعني بحثنا حول تهذيب النفس، يعني بحث أخلاق مفروض، وهذه الآيات مرتبطة شيئا ما بهذا، لذلك تعرضنا لها دون غيرها. أما حديثنا في محاور هذه الليلة من ضمنها، أو عندنا مقامات، خليني جعل لي الاعتبار لعله المجال لا يسع بالتفصيل الكثير، مقامات. المقام الأول مقام التشخيص، والمقام الثاني مقام العلاج. فنحن في هذه الليلة نريد أولا أن نشخص الحالة، نشخص النفس، نعرف تركيبة النفس، نعرف تكوين النفس وكذا، ما يضرها ما ينفعها، ثم نأتي إلى مرحلة وفي المقام الثاني وهي مرحلة العلاج، نبحث عن طرق علاج. أما المقام الأول ففي مجموعة من النقاط. النقطة الأولى مرحلة التكوين، النقطة الثانية مرحلة تحليل المكون، يعني تحليل النفس، اكتشاف خصائص النفس. المرحلة الثالثة زاد المسافر. ثلاث نقاط مهمة مرتبطة بالمقام الأول. النقطة الأولى وهي تكون النفس، يقول علماء الأخلاق في كتبهم وكذا غيرهم في مثل كتب الفلسفة وأيضا في مجالات أخرى علمية، يقولون أن الإنسان مكون من سر وعلن ومن روح وبدن. فالإنسان فيه سر وفيه علن، هذا الذي تشوف وهذا الذي تراه في الظاهر هذا علن الإنسان، لكن وراء ذلك العلن سر، ووراء هذا الظاهر باطن. فالإنسان روح وبدن وسر وعلن، فالسر هي الروح والبدن هو العلن. زين، هذه الروح التي ارتبطت بالبدن، هذه الروح بمثابة مدبر لهذا البدن. الإنسان مكون، ما دام شاء الله أن يجعله في هذا العالم، أن يظهره، أن يأتي به في هذا العالم، لازم وفق مقتضيات الحاجة ووفق مقتضيات التكوين العنصري في هذا العالم أن يكون له جنب مادية وله جنب روحية أخرى معنوية أو نفسية، خلينا نعبر عنها. فخلقه الله سبحانه وتعالى، خلق له هيكلا، هيكلا متكاملا، وربطه وعلق به تلك الروح، فصار الإنسان له جنبتان، جنبة روحية نفسية وجنبة بدنية ظاهرية عنصرية. بدليل أنك أنت تجد واضحا هذا المعنى حينما تقول أنا، تتحدث ما تتحدث عن جسدك، أنت تقول هذا جسدي، هذا وجهي، هذه يدي، تقول قطعت يدي، تألمت رجلي، هذا معناه. إذن المتكلم غير الجسد، الجسد تابع للمتكلم، الذي يتكلم الآن هذا الجسد تابع له، وهذه صورة واضحة لا داعي للإطالة فيها. إذن هناك عالمان، هناك مخلوقان، مخلوق من العالم الأعلى نوراني وهو الروح والنفس، نعبر عن الروح والنفس بمعنى واحد في هذا البحث، وهناك مخلوق عنصري مادي وهو البدن. زين، هذا في مرحلة التكوين، يعني النقطة الأولى في المقام الأول. النقطة الثانية خصائص المكون، يعني خصائص النفس، هذه النفس شنو خصائصها، شنو مميزاتها. زين، وكذلك البدن، كلامنا في الإنسان بشكل عام، ما هي خصائص الإنسان؟ خصائص الإنسان ما دام الله عز وجل خلقه من عالمين، عالم علوي وعالم سفلي، للعالم العلوي خصوصياته وميزاته أحكامه،
وللعالم السفلي أيضا أحكامه وخصوصياته ومميزاته. فإذا لكل عالم أحكام، أحكام عالم النفس تختلف عن عالم المادة. زين هذا واضح. هناك أمور تنسجم مع عالم الروح عالم النفس، وهناك أمور تنسجم مع عالم المادة، هناك أمور تنسجم لا تنسجم مع الروح، وهناك أمور لا تنسجم مع عالم المادة. مثلا الإنسان يتألم يصاب بأمراض، مثلا اللهم فرج عن المكروبين من شيعة أهل البيت، من شيعة آل محمد. إذا كان الإنسان أصيب بشيء، أصيب بأمراض جسدية، هذه تعتبر منافيات للصحة البدنية، غير ملائمة للصحة البدنية. زين هناك حالة تصيب النفس تعتبر منافيات للصحة النفسية. فإذا عندنا أمور تكون منافية، يعني لا تنسجم لا تتلائم مع البدن، وهناك أمور لا تتلائم مع الروح. الأمور التي لا تتلائم مع البدن هذه الأمراض والآلام وما أشبه. الأمور التي تتلائم مع الجسم بضميمة الروح، طبعا مع الجسم بضميمة الروح، يعني مع البدن وظروف البدن، اللذات المادية، اللذات المادية تنسجم مع الجسم، يرتاح ينشط يقوى الجسم إذا حصل ما يريده من ملاذ ومن أمور مادية. أما بالنسبة للروح فلها أمراضها، ولها يعني لها ما يصلحها ولها ما يفسدها، لها ما ينسجم معها ولها ما لا ينسجم معها. فاللذات المعنوية واللذات العقلية، الإنسان إذا توفق إلى حل مسألة علمية، توفق إلى فهم آية، توفق إلى حالة نفسية في دعاء في مناجاة، تراه ينشط في روحه. ما له علاقة بالجسد، الروح تنشط، بدليل أنه الإنسان إذا صارت عند الحالة في قراءة دعاء كميل مثلا، وبدأ يترنم في الحالة التي يصفها أمير المؤمنين عليه السلام في داخل جهنم، يصف الداعي فيها، هذا الإنسان يعيش حالة مثل التعبئة الروحية عجيبة، ينسى فيها جسد أصلا، يتوجه إلى الروح، صار عنده حالة عجيبة جدا، يعني يجري الساعة ساعتين على الدعاء ما بيلتفت لجسده. ليش؟ لأن هناك لذة وأنس روحي ينسجم مع عالم الروح. ها؟ لذلك أنا أؤكد على إخواني وأحبتي وأولادي وعزتي، خلنا نهتم نعلم أولادنا، وأنتم أيضا تتعلمون، ما إلى علاقة بدعاء ما إلى علاقة بمناجات، خلنا نركز في أولادنا، هذا المعنى يرتبط بالدعاء، خصوصا في الليالي الشريفة والأماكن الشريفة لا يترك الدعاء، مهم جدا لعمارة الإنسان. زين فإذا هذه النقطة جرى فيها الحديث حول تحليل خصائص المكون وهو الإنسان. هناك منافيات ومنافرات له في بدنه، ومنافيات ومنافرات له في روحه، لازم يكون نلتفت. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي زاد المسافر. أنت أيها المؤمن أنت مسافر، أنت مو مستقر، أنت مو جاي هنا حتى تنتهي بك المرحلة إلى هذه الدنيا، الإنسان مسافر. وإنما جئت تحمل زادا، أنا أعبر عن في هذه النقطة بزاد المسافر. شنو زاد المسافر؟ أخي حبيبي عزيزي، الأم أيضا، الأخت العزيزة، البنت العزيزة كذلك، خلينا نتفق جميعا، ما دام الله عز وجل خلق الإنسان من عالمين، عالم روح وعالم بدن، عالم أرض مادي، ما كان مخلوقا من التراب يرجع إلى التراب، ينتهي يفنى،
وما كان مخلوقا من الملأ الأعلى من فوق من عالم النور يبقى إنما خلقتم للبقاء لا للفناء.
هذا الجسد اللي أنت عايش فيه، هذا الجسد هو ظرفك في دنياك بس. الروح إذا تكاملت ووصلت إلى حد التوفية، يعني الوفاة، ليش سموها وفاة؟ لأنه وصل وتم أجله المقدر إليه، تم وفاة. زين؟ إذا أنت هو الروح بنفسها، النفس بنفسها تتخلى عن البدن فيسقط. هذا البدن الواقف بالروح يسقط، خلاص انتهى. إذا سقط يبدأ بالتحلل، يرجع إلى التراب فيفنى. أما الروح فهي باقية. الفرق في الروح والنفس أنها تنتقل من هذا العالم إلى عالم آخر من محيط. إنما تنقلون من دار إلى دار، بس هذا تنتقل أنت من دار إلى دار، من عالم إلى عالم البرزخ. أما الروح لا تفنى. إذن ما قم هدام هكذا، إذن الأمراض أو خلنا نعبر تعبير آخر، اللذات والآلام التي ارتبطت بالبدن والجسد راحت لأنها فنيت بفناء وانتهت بمدة الجسد. وأما الأمراض التي علقت بالنفس وارتبطت بالنفس تبقى هذه، وهي المشكلة الكبرى والأمور وهي الأمر الأصعب، حيث يحمله هذا الإنسان المسكين معانا، يأخذه إلى قبره، يأخذ هالحالات هالأم كل ما اكتسب، إن كان خيرا فبها ونعمت، وإن كان شرا أعانه الله، مش مصيبة تصير عليه. وما تسمع من عذاب البرزخ ومن ضيق اللحد ومن ضغطة القبر ومن كذا وكذا ومن التنين ومن الحيات ومن العقارب، كلها أعمال الإنسان نفسه، ماكو شيء من برا يجي، هذه أعماله هو يجي ويحسبها هناك في حفرته. فإذا ما كان مرتبطا بالنفس يبقى، وما كان مرتبطا بالجسد يفنى. إذا زاد المسير هذا اللي نريده احنا، فعلى الإنسان أن يحصل زادا ينفعه، لازم يحاول يبحث عن كل فضيلة ويتخلص من الرذائل. هذه النقاط الثلاث نتيجتها شنو؟ أن العقل يقضي بوجوب تحصيل الفضائل. ليش؟ لأن وراء الرذائل، وراء المعاصي، وراء هذه المخالفات بشكل عام، وراها سجن للإنسان في نفسه في قبره، ثم يحملها أيضا معه في آخرته. فالعقل في النتيجة، نتيجة النقاط الثلاث، يقضي بأنه يجب عليك أن تتخلص من جميع الرذائل وأن تتحلى بجميع الفضائل أو بالفضائل. هذا كله في المقام الأول وهو مقام التشخيص. أما المقام الثاني وهو طرق العلاج، ما دام علمنا هذا وبصورة واضحة، إذن علينا أن نجتهد، علينا أن نبحث عن أقصى السبل التي بإمكاننا من خلالها أن نصلح أنفسنا. زين، أول طريق نتعرض له في العلاج هو معرفة ما يكمل النفس. النفس تحتاج إلى أمور، هذه الأمور تكملها. أنت مخلوق صفحة بيضاء، وقد أعطاك الله استعدادات في ذاتك، ونفس وما سواها فألهمها، هذه الاستعدادات اللي نقصدها، الاستعدادات فألهم، مو ما قال فأعطاها، فألهمها، انتبه للعبارة، إلهام يعني أعطاها نور، أعطاها شيء في الداخل تميز به بين الحق والباطل، فألهمها فجورها وتقواها. على هذا يكون الطريق الأول أن نعرف ماذا يكمل النفس. النفس لها قوتان، قوة علمية وأخرى عملية. القوة العلمية يعني شنو؟ القوة العلمية أن الإنسان عنده عقل وعنده فكر بإمكانه أن يترقى فيه، يتعلم، يستفيد، يحصل العلوم، يحصل المعارف. هذا أمر ضروري يعني بإمكانه أن يتكامل. اليوم أنا وأنت نحتاج إلى تعلم مسائلنا الشرعية، نحتاج إلى تعلم الوضوء، بحيث تتعجب إلى الآن مسائل الوضوء فيها يعني موجودة، عفوا أقصد موجودة إلى الآن مسائل في الوضوء، مسائل في الغسل، مسائل في التيمم بالنسبة إلى النساء، مسائل الدماء الثلاث ضرورية تتعلمها. ما أقول تتعلم كل شيء، المرأة تتعلم حالتها، المسائل المرتبطة بحالتها. إذا كانت لها عادة مثلا وقتية عددية تتعلم المسائل المرتبطة بالوقتية العددية، إذا كان لها عادة وقتية فقط وليست عددية تتعلم تلك المسائل، إذا كانت ذات عادة مضطربة تتعلم مسائل مضطربة، وهكذا. إذا كانت لها حالة نفاس تعرف شلون تتخلص، شلون تطبق الحكم الشرعي. يعني مو المسألة والله إلى الآن تسمع بعض النساء تجلس فترة طويلة عندها طمس صلاة 40 يوم، إذا كان عندها نفاس 40 يوم وش الطمس صلاة؟ أنا ما سمعنا إحنا عارف قال طمس صلاة 40 يوم تترك، ما أدري 40 يوم ما تصلي طبعا بصلاة، 40 يوم ما تصلي، بعضهم ما تعرف حكم الشرعي وما تدري أن هذه مسائل النفاس مرتبطة بعادتها، لها ارتباط وثيق بعادتها. زين هذه تسأل عنها، تفهم تبحث أنه لو استمر الدم إلى مثلا إذا كان قبل العشرة كله يعتبر حيض، إذا تجاوز العشرة فما دام فعدد عادتها تحسب حيض، تحسب عفوا النفاس والباقي تغتسل. المهم وتقديم عليها إذا كانت تركت الصلاة، تسأل عن مسائلها. العلم والقوة الأولى هي القوة العلمية، ضروري إحنا نتعلم. إذا أحكمنا القبض على المسائل العلمية ثم نبدأ بمسائل المعرفة، نتفقه في القرآن، نتدبر في القرآن، في أدعية أهل البيت، الحمد لله كنوز عظيمة علينا. هذه القوة العلمية. ثم القوة العملية. القوة العملية تصير عن طريق السير والسلوك. بأي معنى؟ أقصد عن طريق اهتمامك بصلاتك، اهتمامك بعبادتك، تعرف تصلي عدل، تتقن أحكام الصلاة، وفي نفس الوقت لك ارتباط بالنوافل التي جعلها لك أهل البيت صلوات الله عليهم. لا تترك النوافل، نوافل الشباب خصوصا، هذه النوافل تسد السقطات والثغرات في الصلاة. هذه نعمة من نعم الله على الإنسان أن جعل له هذه النوافل. كل انتفت إذن يكون يترقى في القوة العملية. فإذا تكامل في القوة العلمية، تكامل في القوة العملية، بدأ بنفسه يرقى. إذا رقي بنفسه زين، هذا الإنسان بنفسه ببركة العلم والعمل يستطيع أن يحصن نفسه، لأن علما سيعطيه يوقفه على معرفة الفضائل ومعرفة الرذائل، علما سيوقفه على معرفة أحسن الطرق والسبل وهكذا، عملا هو يطبق. فإذا أول طريق لازم نحصل، مو أنا قاعد وأتمنى يتصل بالشيخ يتصل بالسيد، مولانا أنا واقع في ورطة، مبتلي بمشكلة كبيرة وما أنا قادر أتخلص منها. شنو المشكلة حبيبي؟ قال بعد يعبث بنفسه والعياذ بالله، ما قادر يتخلص، هذا المسكين ما عالج نفسه بنفسه، وجاي يلوذ يصور أنه هاي مثل مثلا حبة يشربها وينتهي القضية. ما الشكل ده؟ هذا مرض مرتبط بالنفس، هذا خطير. هذا إذا أنت تعلم وثقفت وحضرت المجالس وسمعت يوم واحد من الأيام يصيح على المنبر يقول ترى هذا الإنسان الذي يعبث بنفسه يوم القيامة يحشره الله ويده حبلى، يده حبلى، ينادى يوم القيامة في عرصات المحشر هذا الناكح يده، ينفضح أمام الناس. إذا هل تعلم من يحتاج يروح يسأل شيخه وسيد وغيره؟ فبالعلم وبالعمل والممارسة يتوفى. هذا الطريق الأول. والطريق الثاني، علينا أن نعرف، أو على الإنسان هذا أن يعرف معنى الخلق ومعنى الملكة شنو. يعني الآن مر الإنسان يصدر منه فعل، والفعل بمجرد أن يخلص منه يروح يتلاشى، لكن هذا الفعل مثل ما سمعت ليلة من الليالي، هذا الفعل يبقى له أثر. هذا الأثر إذا كان أثرا إيجابيا يبقى في القلب. يعني أنت تصدقت، أنت أعطيت مبرة، أنت ساعدت فقير، أنت ساعدت مسجد، أنت كذا، هذا العمل الحركة الخارجية تتلاشى لأنها من عالم المادة وعالم المحسوس تروح، لكن يبقى أثر هذه، أثر هذه الحركة تنعكس على قلبك نور. وبالمناسبة سبحان الله جئت هكذا، بالمناسبة إخواننا القائمين على هالمكان الطاهر يقول بأن هناك مسجد باسم مسجد المحنة، معروف طبعا في القبيح، مسجد يحتاج إلى توسعة وعلى إعادة إعمار شيء من هذا القبيل، ويحتاج إلى مساعدة ومزيد العون من المؤمنين، وقد مرت عليك آثار هذه العطايا حتى الجزئية، فلا تقصروا جزاكم الله خير. بعدين والآن بعد القراءة أكو صندوق أو صناديق موجودة برا، إلا يخرجوا حين يمكن إن شاء الله. الله يرزقكم وإياكم التوفيق. صلوا على محمد وعلى محمد. الطريق الثاني، قلنا هذا الإنسان إذا صدر منه فعل يتلاشى لكن يبقى أثره، لو كان فعلا سلبيا سيئا، لو هذا الإنسان أخطأ في حق أخيه تنعكس عليه ظلمة كما تقول الرواية، نقطة سوداء في قلبه، إذا استغفر تلاشت راحت، إذا ما استغفر وأذنب ذنبا آخر تأتي تجتمع النقاط إلى أن تغلف القلب تماما، فيصبح هذا الإنسان منقطعا عن نور الله عز وجل، عن نور السماء، ما إلى علاقة يصير. زين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الكسب ما كانوا يكسبون، مو ما كانوا يفعلون، الكسب نتيجة العمل ونتيجة الفعل تصير على القلب غلاف. لذلك هذا الغلاف زين إذا مرة يصير غلاف رقيق يسموه حالة، ومرة يصير غلاف محكم يسموه ملكة. مثل ما قلت لك قبلا، إذا كان الإنسان زين وصل إلى حد الملكة، لا هذه يصعب علاجه مو بسهولة. أقرب لك الصورة، أنت عندك فحم، إذا قربت إلى النار يكسب حرارة، لكن بمجرد أن تبعده في اللحظات الأولى تروح الحرارة، لكن لو دام الانتصار شيئا ما تشوف الحرارة تبقى فترة ثم تزول. لو تركت الفحم في النار فترة طويلة ماذا؟ تثبت الحرارة أولا، ثانيا يبدأ بالتبهرج، ثالثا يكون الفحم هو مصدر الحرارة نفسها. لولا الفحم نفسه كمصدر تماما، النفس هكذا أيها الإخوة، النفس هكذا تماما. وهذا مثل عظيم نذكره بالأخلاق، الإنسان إذا أخطأ يستغفر ربه، يعود إلى ربه، يتوب، يترك هذا زين، يقلع تماما، يعزم على الترك، أما إيران لا يهتم، ما يهتم، يحاول يعاود الذنب مرة مرتين ثلاث، هذا يتأثر قلبه. إذا تأثر بعدين هو مو بس يصير هو متابع للشيطان، يكون أحد الشياطين، يكون هو الشيطان نفسه، ثاني بعدين هو يدعو إلى الرذيلة في مجتمعه، خلاص بعد تغلف قلبه تماما. زين، فإذا لابد نعرف حتى أساليب العلاج، حتى نتعرف على النفس لابد نعرف هالقضية هذه، وأن من طرق العلاج أن الإنسان يبادر مسرعا إلى الخلاص وتخليص نفسه من آثار الذنوب المعاصي. هذا الطريق الثاني.
الطريق الثالث طبعا هي طرق متعددة احنا نقرأها الآن سريعا. الطريق الثالث أولا ما دام يعلم كما مر الآن قريبا أن النفس يعلق بها الرذائل والفضائل على حد سواء وتحملها معها إلى عالمها في البرزخ وإلى عالمها في الآخرة، إذن على هذا الإنسان أن يسعى جاهدا في تحقيق أمرين. الأمر الأول عليه بتخلية باطنه، لازم ينظف الباطن الآن بسرعة، لازم يسرع يعني من اللحظة هذه. إذا كان إنسان الحيلة بذلك البعيد مخالف عند معصية عند خطيئة من الآن يعزم على يا رب الآن أنا طائب 100% خلاص راجع ما يصير، ما أقدر أتحمل هالذنوب أحملها أنا، ما أقدر أتحمل قضايا البرزخ وقضايا القبر. فإذا عزم زين هذا الصير عندك تخلية. تخلية يعني شنو؟ يعني الآنية إذا نظفت إذا طهرت الآنية الصحن إذا كان نظيف ينعكس عليه فيه الصور، لو لا تنعكس فيه الصور لأن يصير كالمرآة. قلبك نفسك تماما هكذا، إذا نقيت آنية القلب انعكست عليها فروضات الله سبحانه وتعالى، رحمة الله، رأفة الله، جلال الله، تنعكس على هالناس. يصير الإنسان هذا سبحان الله يتخلق بأخلاق عظيمة، أخلاق رحمة، أخلاق رأفة، أخلاق كذا كذا. ليش؟ لأنه صف باطنه. أما لو ترك الرذائل ما نبقى، شو النتيجة تصير؟ يروح يكثر من الفضائل، يروح مثلا يكثر صلاة الليل والأدعية وما يخلي واحد اللي يزوره وما يخلي. هذه إخواني ما تكفي، ما تكفي. ليش؟ لأن التفت لها العبارة، لأن مغارس المعاصي ما زالت موجودة، بدليل أنه يصلي صلاة الليل ويطلع يخالف الله، يتصدق يخالف الله، مو كذا؟ ليش الصلاة ما تنهى عن الفحشاء؟ لأن الصلاة بإمكانها تفعل تعمل متى؟ إذا كانت هي الصلاة مهيئة، أرضيتها مهيئة، الأرضية مو مهيئة لأن مغارس المعاصي موجودة، بمجرد يترك الصلاة يطلع من المسجد تشوف إلا رجله وين راح، عياذ بالله السوق قاعد طالع. فلازم أول شيء يقتلع جذور المعاصي من داخله التي يعبر عنها علماء الأخلاق بالتخلية قبل التحلية. التحلية بعدين يحاول يجاهد نفسه بقراءة القرآن، بالنوافل، بالعبادات، بالصدقات، بالممرات كما حتى يتوفق. إذا هذا طريقة ثالثة مهم. الطريق الرابع وبه الختام هو تهذيب الأخلاق. شلون يصير؟ كيف نبدأ بتهذيب الأخلاق؟ تهذيب النفس يعني نبدأ بطريقة طرحها أحد العلماء الأبرار رضوان الله عليه، يقول بأن الإنسان مثله مثل الطفل. الإنسان الآن مثل الطفل، إذا يريد يسلك الله مثل الطفل. كيف؟ الطفل أول ما يقوى فيه شنو ويتكون فيه؟ قوة الجذب، يعني القوة الشهوية، لو لا حتى يتغذى ويعيش أول شيء هالوحدة. ثم بعد فترة من هذه يصير عنده قوة دفع، يعني قوة غضبية، زين يدفع بها لما يعجبه الذي لا يقبله يدفع، إلى أن يكبر هذا فيستطيع أن يميز، تكون عنده قوة تمييز. فعند الإنسان في من ولادته إلى أن يكبر عنده ثلاث مراحل: مرحلة قوة جذب اللي هي قوة شهوية، ومرحلة ثانية قوة دفع التي هي مرحلة غضبية، ومرحلة ثالثة وهي قوة التمييز التي هي الحكمة والعقل. زين هالمراحل الإنسان يقول الطبقة لازم على هذا. إذا تريد تهذب نفسك، إذا أردت أن تهذب أخلاقك، وش تسوي؟ أول شيء تبدأ بماذا؟ بقوة الجذب، يعني عليك أن تحافظ بشتى الوسائل على صيانة القوة الشهوية بشقيها، الشهوة البطنية والشهوة الفرجية.
لازم أول شيء القوة كاملة بشقيها تتقنها تحصنها كاملة. لا تأكل شيء لم يذكر اسم الله عليه. الآن أسواقنا معبأة للأسف وكذا، لازم نكون نلتفت لهذا زين، لازم نحتاط في أمرنا، ما ندخل على البطن شيء محرم. وفي العفة أيضا الشق الثاني، لازم أن يكون هناك عند الإنسان عفة عن المحرم بالنسبة للرجل وعفة عن المحرم بالنسبة للمرأة أيضا. فإذا أول شيء يبدأ بهذا، يرتب حالة ويرتبط بها القوة ارتباط وفي صيانتها، ثم يأتي إلى القوة الثانية وهي قوة الدفع، لا يتطاول على الآخرين، يصحح مسيرة قوته الغضبية، ما يتطاول على الآخرين، لا تصير آدمي مع الناس كلهم عيال الله، كلهم خلق الله يعني، لا يتجاوز على أحد. ثم إذا صار عنده المرحلة الأولى والمرحلة الثانية يتوفق في المرحلة الثالثة، يكون عنده تمييز دقيق، فما يوصل لذيك المرحلة مرحلة التمييز إلا إذا أتقن المرحلتين الأوليين. وعندك مثل عظيم هذه الليلة، جمع الصفات الغرب فهي تغافر من كل غطريف وشهد الصيادي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وترى في خلق وطين خلائق وبليغ نطق كالنبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. شوف الصفات العظيمة في الأكبر، مدرسة عظيمة جدا لجميع الأجيال إلى أن تنقضي الدنيا. الأكبر ما أدراك من الأكبر، يمثل النبي في شمائله، هذا سيد رسول الله، هذا الله عز وجل أعطاه وأفاض عليه الصورة التي أفاضها على حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار إلى صورة النبي، واختار له منطق النبي، واختار إلى صوت النبي، واختار سبحان الله سبحان الله. مو أمر أي أمر عاد أن الله يعطي بشرا صورة أشرف خلقه، لا هذه مو جاية من فراغ عادية وما لها مستند، لا هذا معناه أن هناك حالة من الاستعداد عند الأكبر. وما أدراك من الأكبر؟ الأكبر الذي إذا نظر إليه أبوه الحسين العارف بظاهره وباطنه يتغير حاله، يتغير حال الحسين عليه السلام، يتذكر فيه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الأكبر يوم برز إلى الميدان، سمعت الآية التي قرأها أبو عبد الله الحسين عليه السلام، آية مرتبطة بالأنبياء، آية مرتبطة بالمرسلين. الأكبر هو واحد عادي يقبض الحسين على شيبته، يرفع طرف وجهه، يرفع وجهه إلى السماء، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبه، وكنا إذا اشتقنا من النظر إلى علي نظرنا إليه. هذه مواقف معادية، هذا الأكبر وهذه مقاماته، وانت الليلة في ضيافته سبحان الله، لازم يتخلق بأخلاق الأكبر. شوف الأكبر مواقفه معادية، هذا أولسنا على الحرب عند يقين واطمئنان ونفس مطمئنة ثابتة مأخوذة، هل اطمئنان مرتبطة باطمئنان الحسين عليه السلام؟ هذا أولسنا على الحرب، قال بلى والذي إليه مرجع العباد، قال إذن لا نبالي، ما نبالي، وقعنا على الموت، وقع الموت علينا ما دام إحنا على الحق. أبا يقول لي يعني أبا ترى إحنا وياك إحنا فداك يا أبا عبد الله وحسين. وكانت إلى المواقف، هالذي هذه أوصاف اشحال قلب يا الله يا الله، تعبانا شوية وانتم مستعبون في المصيبة. يقول الجماعة مقصر، أنا أدري مقصر، أنا مقصر بس في المصيبة في كل شيء، أسألكم الدعاء، الذي آذي أوصاف أشعال قلبهم وأبوه للخصومة للبنية للأعادي يذبحوه ما كفى العنوان ذبح بالخلق. الله بالخناجر المرضعه وعليا سيدا
بعد ان قتل اصحاب ابي عبد الله في اليوم العاشر من المحرم اراد الحسين عليه السلام ان يضرب المثل الاعلى في التضحيه فقدم ولده الاكبر امام بني هاشم قال له بني علي تقدم حتى احتسبك بيدين الله عز وجل والاكبر يريد يتحرك والحسين يطالع ينظر الى الاكبر الاكبر يوم يتحرك جواده الى المعركه يد الحسين كانت عبسا في جواده الاكبر ما قالوا الفرق الاكبر
I'm sorry. I'm gonna go to the
يا رب اشفع اللهم بجمع الجار والجوار اصلح امره بالدنيا والاخره حمل الموتى واجره